بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا تفسير قول الله جل وعلا، أو في بداية تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، إلى آخر الآية. وهذه الآية هي آية المبايعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، وليس هي خاصة بنساء المهاجرات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال والنساء يبايعونه على هذه الأمور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وفى بهذه الشروط، أو قال: كان من وفى بها فله الجنة. فكان أيضا يبايع الرجال، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، يبايع الرجال على بيعة النساء. وجاءت أيضا في بعض الأحاديث، مثل حديث أميمة بن رقيقة، وهي أخت لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على هذه البيعة، ثم قال: وألا تنحن. وأيضا كذلك في حديث أم عطية في الصحيحين أنه أيضا بايعهن على ألا ينحن، أنا لا تجود المرأة أن تنوح، أنا ترفع صوتها بالبكاء على الميت وتندبه وتأتي بأشياء عنه مع رفع الصوت، فهذا يعتبر نياحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على ألا ينحن، وبايعهن أيضا فوق هذا على أيضا على ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا يتبرجن، يخرجن متبرجات. فهذا أيضا مما بايع به النبي عليه الصلاة والسلام النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بدون مصافحة. وما ورد في بعض التفاسير أو الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح فليس صحيحا، لم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة. وما جاء في الصحيحين في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهن على هذه المبايعة، ثم قال: وبايعهن على ألا ينحن. قال: فمسكت امرأة بيدها، أو قال: فقبضت، قالت: فقبضت امرأة بيدها وقالت: أسعدتني فلانة فإني أريد أن أجازيها. أسعدتني فلانة، أي جاءت في وقت الوفاة وناحت معي، فقالت: أسعدتني فلانة فإني أريد أن أجازيها. فلم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ثم ذهبت ثم رجعت وبايعت. وهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح، بل جاء صريحا أن في حديث أميمة بن رقيقة، وهو في الصحيحين كذلك، أنها قالت: يا رسول الله، لما لا تصافحنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء، وقولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، وقولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. أنا هذا قولي لهذه المرأة، فهو لها جميعا، لكم جميعا، ولا أصافح النساء. كذلك جاء في الصحيحين في حديث عائشة أنها قالت: لا والله، ما صافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قط، ولا مست يده امرأة قط. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهن بالكلام، يبايعهن بالكلام. ثم قال: قال فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن. قال فيما يحصل من قال واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وادخلهن في جملة المؤمنين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت عنه الصحيحين أنه كان يقول فيما استطعتن وأطقتن. أنا كان يقول بعدما يبايعهن فيما استطعتن وأطقتن. أنا هذا حسب الاستطاعة والطاقة. ولهذا قالت أم عطية فلم يوفي منا إلا خمس نساء. لم يوفي هذه البيعة بحقها إلا خمس نساء: أم سليم وامرأة معاذ، وذكرت أيضا بقية النساء. وهذا يدل على أن هذا الأمر عظيم، مسألة المبايعة على شيء من هذه الأمور. فكانت النساء لم معنى قد يكون وفت في بعضها، لكن في بعضها لم توفي، وخاصة في النياحة، أو تقصد معطية خاصة في النياحة، لأن المرأة تسرع على ذلك. وكذلك كانوا في الجاهلية يكثرون من النوح ومن النياحة، فلهذا صار عليهن صعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما استطعتن وأطقتن. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر النياحة ورفع الصوت بالبكاء عند الميت، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة بسربال من قطران ودرع من جرب. أنا من قطران أي من نحاس، حتى يزداد اللهيب، ودرع من جرب. قال: ألا لا يشركن بالله شيئا بل يفردن الله وحده بالعبادة. الشرك بالله جل وعلا هو من أعظم الذنوب، وأيضا أكبر الذنوب. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فأعظم الذنوب هو الشرك بالله جل وعلا، لأنه حق الله عز وجل على العبد فيضيع حق الله. أتدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلهذا فالشرك أعظم الذنوب. بل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والشرك بالله أن تصرف شيئا مما اختص به ربنا جل وعلا لمخلوق، سواء كان في الربوبية أو الأسماء والصفات أو كذلك في الألوهية العبادة، أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله، أو تعتقد في شخص أنه له صفة الكمال التي لله، سواء كان في الربوبية أو في الأسماء والصفات. مثلا من يعتقد أن الولي يسمعه في كل مكان، فلهذا يستغيث بهذا الولي في كل مكان، في لجات البحر وفي غيابات المفاوز والصحراء وغيرها، فينادي لهذا المخلوق أو من يعتقد أنه ولي. ف فهذا اعتقد أنه له سمعا كسمع الله، أن له سمعا كسمع الله فيسمعه في كل مكان، وأيضا أن له تصرف وأنه يدبر الأمر أمور الناس، وكل ذلك شرك في ربوبية الله وأسمائه وصفاته. ثم قال: ولا يقتلن أولادهن، قال: كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء من وأد البنات، أنا كانوا أهل الجاهلية يقتلن بناتهن، وبعضهن يقتلن أولادهن أيضا لأجل الفقر، أنا تخشى من الفقر، ولا تقتلن. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الأخرى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. فالرزق من عند الله جل وعلا، ولا ينبغي للمسلم خاصة المسلم أنه يعتقد أن أبناءه سيكونون في فقر وسيكون في كذا فيمتنع عن الأولاد ويمتنع عن الذرية، ويقول: إذا جئت بأولاد من الذي سيطعمهم، من الذي سيأتي لهم برزق، وكأنه هو الذي يأتي بالرزق. فهذا ما ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد أو أن يضع هذا في نفسه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل كما رزق الطير وهي في وكناتها وفي أماكنها، سيرزق هذا الإنسان. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على التزوج وعلى كثرة الأولاد. فلا ينبغي المسلم أنه يتبرم من هذا الباب ويقول: حسبي كذا وكذا، عندي ولدين أو عندي كذا، هذا حسبي، لماذا آتي بأولاد وأتركهم بدون أكل وبدون كذا؟ فهذا خطأ. فالرزاق هو الله عز وجل، فإذا توكلت على الله سبحانه وتعالى أعطاك الله عز وجل رزقك ورزق أولادك. قال: ولا يزنين، أيضا كذلك هذا من الأمور العظيمة. قال: كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا ذوات الأخدان، والزنا كان منتشر في عند أهل الجاهلية، لكنه له صور، وغالبا أن الحرة ما تزني كما جاء في المبايعة التي ذكرت في بعض السنن وعند أحمد، أن هند بنت عتبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين، قال: وتزني الحرة، معنى الحرة ما تزني. صحيح أن هذا كلام مو صحيح، لكن عندهم نكاح يعتبر زنا، يعتبر زنا أصلا، لكن هم يعتبرونه نكاح. قد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها صور النكاح التي كانت في الجاهلية، ومنها أن الرجل يسرح امرأته إلى رجل من الأشراف ومن من له صولة وجولة في الناس أو سيد، فيجعلها تذهب عنده أياما حتى تحمل منه، فيفتخر بذلك أنها حملت من فلان الفارس أو كذا، وهذا أيضا يعتبر زنا، لكن هم يعتبرونه نكاح. فأما الزنا الذي معتاد كما أو أنها أن المرأة تذهب إلى غيرها ويزني بها في الطريق أو في كذا، فقالت هند: أتزني الحرة؟ قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال: والبهتان الافتراء على الغير، أي يفترين بكل حالة، سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهن. وهذا البهتان الذي يفترينه جاء في التفاسير عن ابن عباس وغيره أنها تأتي له بولد، لا ولا يدرى أن ولا وليس من ولده، عن أنها تزني وتقول هذا ولده مثلا، كما قال عز وجل افترينه بين أيديهن، بين أيديهن قال بعضهم أنها تأخذ ولد إما تسرقه أو تأخذه من الشارع أو كذا فتربيه، ثم تدعي أنه ولد زوجها، أن يكون زوجها غائب فتأتي بهذا الولد وتربيه وتقول أنه ولدها وهو ليس ولدها، أو تزني ثم تأتي بهذا الولد وتدعي أنه ولد فلان أي زوجها، فهذا لا يجوز. قال ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذا غالبا يحصل عند غياب الرجل، بل أحيانا حتى عند عدم غيابه، فيحصل مثلا أنها تزني ثم تأتي بولد قد يكون هذا الولد من ذاك الزاني، من ذاك الزاني، فتفتري على زوجها أنه منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل من الأنصار وقال يا رسول الله إني وجدت امرأتي مع رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا وذكر أوصافا فهو لهذا الذي زنى بها، فجاءت به فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت أحدا عندك أو زنيت وكذا، فأنكرت وحلفت على أنها ما فعلت، وثم جاء هذا الولد يشبه هذا الزاني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أردت أن أقيم حدا على امرأة من غير بينة لأقمتها عليه، لكن لا بد من البينات، فإن كانت لم تكتمل البينات فلا يجوز للقاضي وغيره أن يقيم الحد على من فعل حتى تتضح البينات التي في هذه الجريمة أو الملابسات. فلهذا قال ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يدخلن على أزواجهن من الأولاد أو البنات التي يأتين بهن من الحرام. ثم قال ولا يعصينك في معروف. طيب إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى في درس لاحق فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.